بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمع الدرس 13 معركة بدر الكبرى،
الجزء الأول.
قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم، وفيها 30 رجلا من قريش أو 40، منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص. وهذا كان بعد سرية وادي نخلة التي تقدمت معنا، التي كانت في رجب. بعد شهر من ذلك، أي في رمضان، سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العير، بهذه القافلة التجارية القرشية القادمة من الشام. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر ابن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن الرومان عن عروة ابن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس: كل قد حدثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر. قال: إذا تلاحظون تفنن وعناية هذا الرجل محمد بن إسحاق بسير المقاصد، أخذ هذا عن مجموعة من علماء التابعين الثقات الأئمة الكبار، الزهري وعبد الله بن بكر وعاصم بن عمر يزيد بن الرومان، وهؤلاء أخذوا عن كبار التابعين كعروة، وكبار التابعين أخذوا عن الصحابة، وهو من إتقانه وتفننه يجمع مروياتهم ثم يسوقها مساقا واحدا، يفعل ذلك. يقول: قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، يعني الذين معه، وأيضا تخوفا على أموال الناس، إن فيها أموال عظيمة لقريش، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك. يعني في تحسس الأخبار، في ما يشبه اليوم بالمخابرات. وجاء الخبر من المدينة أن محمدا قد خرج إليك وندب إليك أصحابه، فأبو سفيان من هذه اللحظة أخذ يحتاط ويحذر على العير وعلى الأموال وعلى الناس الذين معه. يقول: فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمر أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم ابن عمرو سريعا إلى مكة. إذن أبو سفيان اتخذ هذا، أرسل رسولا إلى مكة حتى يخرج الناس لحماية لأموالهم أن محمدا قد عرض لها. ما الذي حصل في مكة؟ رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب، هذه هي عمة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، رأت رؤيا. قال ابن إسحاق: فأخبرني من لا أتهم عن إكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أنهما قال: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي، والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به. فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألنفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألنفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث، ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس، على رأس أبي قبيس، فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. قال العباس: والله إن هذه لرؤية، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. رأت رؤية عجيبة. هذه الرؤية هي ما حصل لهم في بدر، سبحان الله. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة ابن ربيعة، وكان له صديقا، فذكرها له واستكتمه إياها، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشى الحديث بمكة، لأن السر خرج بين اثنين انتشر، حتى تحدثت به قريش في أنديتها. قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت، وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيعاتك. فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم. فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ النبية مؤنث نبي، شو الخبيث؟ يقول: هذه نبية. قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب. العباس يظن أن الأمر لا زال سرا، ولذلك تجاهل أبا جهل. يقول: إيش رأت؟ يعني ما حصل شيء، كان يقول يعني. وأبو جهل يعرف الخبر تفشى في مكة. فقال أبو جهل، وقد أيضا هو تجاهل العباس، قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنها قال: انفروا في ثلاث، فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يك حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. هذا فرعون، هذه الأمة، خبيث. قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا. قال: ثم تفرقنا، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت؟ يعني ما أنكرت، ما غيرت، ما رددت عليه. يلومون العباس ويعتبون عليه، يعني هذا الفاسق طعن في الرجال وطعن في النساء وأنت ساكت ما ترد عليه. قال: قلت: قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير، ويم الله، لأتعرضن له، فإن عاد لأكفينكنه. يعني الآن العباس توعد له لأبي جهل. قال: فغدوت في اليوم الثالث، سبحان الله، في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة، يقول: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. يعني يريد بس أبو جهل يفعل أي حركة سيبطش به. قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به. وكان رجلا خفيفا حديد الوجه، حديد اللسان، حديد النظر. قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. قال: فقلت في نفسي: ما له، لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ يعني هو قابل أبا جهل، أبو جهل رجل خفيف يعني مهزوز كذا مضطرب، هكذا وصفه يعني. يقول: لما رآني كأن أبو جهل ما انتبه للعباس، والعباس أيضا حامل عليه يريد بس أي كلمة. يقول: اشتد، اتجه إلى مكان يركض. العباس يظن أن أبو جهل يركض فرقا منه، لا، في أمر آخر عظيم، في شيء. يقول: قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره، قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. إذن هذا الذي رأته عاتكة، هذا الرجل واقف على بعيره. قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. إذن نزلت الآن باقعة في مكة، أموالهم سوف يأخذها من النبي، عدوهم سوف يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ضمضم يقول: والله ما أظن أن تدركوها. لماذا طيب يقول هذا الكلام؟ يريد أن يحثهم على التجهيز والخروج. يقول: فتجهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله لا يعلمن غير ذلك. عير بن الحضرمي هذه التي كانت أين؟ في سرية وادي نخلة. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجل، وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد، إلا أن أبا لهب ابن عبد المطلب تخلف وبعث مكانه العاصي ابن هشام ابن المغيرة، وكان قد لاط له ب4000 درهم كانت له عليه أفلس بها، فاستأجره بها على أن يجزي عنه، يعني مكان الدين، فبعثه فخرج عنه وتخلف أبو لهب. إذن أبو لهب لم يشهد معركة بدر. قال ابن إسحاق: ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر ابن عبد منات ابن كنانة من الحرب، وكانوا خلفهم. هم الآن سوف يتجهون، الآن سوف يتجهون إلى جهة الشام، إلى جهة الشمال. قبيلة بني كنانة هؤلاء بينهم وبين قريش حرب وثأر، حالة حرب، فهم خافوا الآن لو خرجوا سوف يأتون هؤلاء من الخلف، تذكروا هذا الشيء. طيب إيش حصل عند حينئذ؟ فقالوا: إنا نخشى أن يأتون من خلفنا. فكاد ذلك يثنيه، فكاد ذلك يثنيه عن إيه؟ عن الخروج. فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا. إذن الذي ضامن لهم من الذي قال أنا جار لكم من الناس؟ إبليس. إذن إبليس الآن هو الذي يقود هذه المعركة، وهو الذي يسير جيوش المشركين حربا على الله وعلى رسوله وحربا على دينه، والله المستعان. قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه. قال ابن هشام: خرج يوم الاثنين لثمان ليال خلون من شهر رمضان، واستعمل عمرو ابن أم مكتوم، ويقال اسمه عبد الله ابن أم مكتوم، أخا بني عامر بن لؤي على الصلاة بالناس، هذا يحتاج إلى تصويب. استعمل عمرو ابنه، ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة. تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام سوف يخرج من الجهة الغربية من المدينة، لأنه سوف يتجه إلى وادي الصفراء إلى جهة بدر. إذن هذا الطريق الذي سوف يشقه النبي عليه الصلاة والسلام. أما قريش فإنها سوف تخرج من شمال مكة، من شمال مكة إلى جهة المدينة، يعني سوف عن طريق من طريق الهجرة اليوم. والالتقاء النبي خارج من جهة وادي الصفراء وهم خارجون من جهة طريق الهجرة اليوم، وسوف يلتقون في بدر. طبعا لماذا التقوا في هذه النقطة البعيدة؟ لماذا الالتقاء في هذه النقطة البعيدة عن المدينة؟ يعني لأن الهدف ما هو؟ العير. نعم، الهدف هو حماية القافلة، لأن النبي متجه إلى طريق القوافل، وهذا طريق القوافل قريب منا، يعني هنا من يأتي من الشام يمر على جهة العيص إلى مكة، بين العيص وينبع النخل تقريبا، وسوف يمر من جهة بدر جيد إلى مكة. فالنبي هدفه القافلة العير، هم أيضا هدفهم حماية العير. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد أبا لبابة رضي الله عنه من الروحاء واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، قال ابن هشام وكان أبيض. طب لماذا اللواء لمصعب بن عمير؟ اللواء لماذا لمصعب؟ النبي محافظ على العهد، محافظ على الميثاق الذي كان بين بني عبد مناف وبين بني عبد الدار، أن اللواء لمن من نصيب بني عبد الدار، فكان النبي يعطي اللواء لرجل من بني عبد الدار. النبي هو أحق من يفي بالعهد والميثاق عليه الصلاة والسلام. المشركون الآن في جيشهم إذا خرجوا من مكة اللواء سوف يكون مع من؟ سوف يكون لواءهم مع رجل من بني عبد الدار. وفي الحقيقة الشرعية، الشرعية بلغة العصر اليوم، يعني الشرعية الآن، هل هي في جيش النبي أم في جيش المشركين؟ ها؟ من الجيش الشرعي؟ الجيش الذي يمثل الشرعية والحق، جيش النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان هناك مواثيق أو عهود فإن الجيش الذي يجب أن يفي بها هو الجيش الشرعي وليس الجيش الباغي الظالم، جيش المشركين. عرفتم الآن النقطة؟ هذه نقطة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يمثل الحق، يمثل الهدى، يمثل ما يعرف اليوم بالشرعية. فإن كان في عهود أو مواثيق أو شيء من هذه الأمور إذا ينبغي أن تكون في هذا الجيش، جيش الحق. ما ينبغي أن يخلو منها الجيش الشرعي، جيش الحق، وتكون موجودة في الجيش الباغي الظالم، هذا ليس بجيد، والله المستعان. نعود إلى وصف المعركة. وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يومئذ 70 بعيرا فاعتقبوها، فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، يعتقبون بعيرا يتناوبون عليه، يركبها تارة وهذا تارة وهكذا. وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنس مولاي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعتقبون بعيرا، وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. إذن 70 وكل بعير عليه 3 و4، يعني هم قريبا من كم؟ أضرب 70 في 4، أي يعني قريبا من 300، من 300 إلا. فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحليفة. يعني انتبهوا لهذا الوصف، على نقب المدينة الحرة الغربية، ثم على العقيق، هذا معروف وادي عروة، وادي عروة، ثم على ذي الحليفة. ذي الحليفة ما إيش تسمى اليوم؟ أبيار علي، هي الميقات أبيار علي. ثم على ذي الحليفة، ثم على أولاة الجيش، حتى إذا كان قريبا من الصفراء، وادي الصفراء المعروف الذي يشقه الطريق من بدر إلى المدينة، الطريق القديم، الطريق القديم، بعث بسبس ابن عمرو الجهني حليف بني ساعدة، وعدي بن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجار. يعني هؤلاء هم من سكان المدينة طبعا، لكن المدينة ما فيها، يعني قبيلة جهينة ما تسكن المدينة طبعا، تعرفون العرب في القديم، ولا عهد قريب، يعني العهد قريب، كان الشخص الغريب إذا نزل في بلد وليس له فيها قبيلة حتى لو كان قبلي ماذا يفعل؟ يتحالف مع قبيلة موجودة في المنطقة أو في البلد حتى تكون القبيلة هذه سندا له وعضدا له، ما يكون شخص ضعيف. فهؤلاء من جهينة، ولكن لما كانوا من سكان المدينة تحالفوا مع من؟ فهذان الرجلان، هذا حليف بني ساعدة والثاني حليف بني النجار. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث هذين الرجلين وهم من أبناء المنطقة، أليس كذلك؟ لأن الآن المنطقة منطقة جهينة، فهو أرسل 2 من أبناء المنطقة للكشف، يعرفونها، إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان ابن حرب وغيره. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فلما استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين، سلك ذات اليمين على واد يقال له ذفران، فجزع فيه أي قطعه، ثم نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة إلى هذا الموضع وليس عنده خبر عن خروج قريش. في هذا الموضع لما قطع الصفراء وأصبح قريب من بدر وأيضا أصبح قريبا من القافلة من العير، جاء الخبر أن قريش خرجت لحماية أموالها وعيرها. فالنبي الآن بين أمرين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني إما العير وإما النفير، إما هذه وإما هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن أصبح بين أمرين، إما العير وإما النفير، فاستشار أصحابه، لأنه في الأصل النبي ما خرج لقتال، أليس كذلك؟ فحينئذ يستشارون. فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، يعني قام الخطباء من أصحاب النبي يخطبون ويخطبون ويؤكدون وقوفهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نحن معك إن شئت العير وإن شئت النفير، ما نتخلى عنك، نحن معك. يعني قال فقال وأحسن، جيد. ثم قام المقداد ابن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دوني حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس، يعني أكثر الناس منهم، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. هذا دائما نبهت عليه، العقبة، الاتفاقية في العقبة على أن حماية النبي إنما تكون في المدينة، في المدينة نحميك، النبي الآن ليس في المدينة أليس كذلك؟ وسوف يقاتل قومه. طيب إيش موقفهم هم؟ ولذلك النبي كان يقول أشيروا علي أيها الناس. أبو بكر تكلم فأحسن، عمر تكلم فأحسن، المقداد تكلم كلام عجيب جدا جميل. طيب من بقي؟ الأنصار، وهم أكثر جيش النبي منهم، تقريبا قريبا من الثلثين منهم من الأنصار. طب نريد النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف رأيهم، اسمعوا رأي الأنصار. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بقول سعد نشطه ذلك، ثم قال سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من ذفران فنزل قريبا من بدر. قال ابن إسحاق ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه، فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج وعريض أبو يسار غلام بني العاص ابن سعيد، فأتوا بهما فسألوهما، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يصلي، فقال نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان، يعني الآن هم يظنون أنهما لأبي سفيان من يعني من القافلة، هم لا من الجيش، فضربوهما، فلما أذلقوهما قال نحن لأبي سفيان، فتركوهما، أذلقوهما يعني أوجعوهم بالضرب، وركع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وسجد سجدتيه ثم سلم وقال إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش. أخبراني عن قريش، قال هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، والكثيب العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كم القوم؟ قالوا كثير. قال ما عدتهم؟ قال لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ النبي يريد أن يصل إلى العدد. قال كم ينحرون كل يوم؟ قالوا يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم القوم فيما بين 900 و1000. عرف ذلك من خلال نحر الإبل. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر ابن نوفل وطعيمة بن عدي ابن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمر بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. هؤلاء أشرافها ورؤساؤها، بل هؤلاء رؤساء العرب وأشرافها. وكان بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء قد مضيا. من هذان؟ أي اللذان أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام للتحسس ومعرفة أخبار إيش؟ العيرة من النفير، معرفة أخبار لا العير، القافلة. حتى نزل بدرا فأناخ إلى تل قريب من الماء، ثم أخذ شنا لهما يستقيان فيه، ومجدي بن عمرو الجهني على الماء. فسمع عدي وبسبس جاريتين من جواري الحاضر وهما يتلازمان على الماء، يعني يتلازمان في دين لواحد على الأخرى، والملزومة يعني بالدين تقول لصاحبتها إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك. كلام عادي بين جاريتين بين امرأتين، معلومة مهمة أخذها الصحابة ممن؟ من كلام جارية، أن قافلة أبي سفيان غدا سوف تحط أو بعد غدا سوف تحط أين؟ في هذا المكان. قال مجدي صدقتي، ثم خلص بينهما. وسمع ذلك عدي وبسبس فجلس على بعيريهما، ثم انطلق حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأخبراه بما سمع. أنا ما أقول لكم إنها معلومة مهمة، أخذها الصحابة من حغر عادي بين جاريتين. الآن عرفوا مسار القافلة وأين تكون بعد يوم أو بعد يومين، يعني في هذا المكان. وأقبل أبو سفيان بن حرب حتى تقدم العير حذرا. العير لم تصل إلى هذا البئر، إلى هذا المكان. أبو سفيان وصل. قبل ماذا أبو سفيان وصل؟ متقدم يستكشف خوفا من جيش النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصل إلى هذا المكان، حتى ورد الماء. فقال لمجدي ابن عمرو هل أحسست أحدا؟ قال ما رأيت أحدا أنكره، إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان مناخهما، يعني المكان الذي كان فيه البعيران، فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه النوى، فقال هذه والله علائف يثرب. هو كيف عرف أن هذا من المدينة؟ سبحان الله. فهذه والله علائف يثرب، فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجه عيره عن الطريق. وعرف الآن أن النبي وصل إلى هذا المكان، وأن طلائع جيش النبي وصلت إلى هذا المكان. لو تقدمت القافلة إلى هذا المكان لأخذت لضربت. فماذا فعل؟ رجع إلى القافلة سريعا فساحل بها وترك بدرا بيسار وانطلق حتى أسرع. كيف تصور هذه الخريطة؟ القافلة قادمة من الشام سوف تمر على بدر، جيد، وهذا الموضع الذي فيه البئر الذي وقف عليه الصحابيان وسمع حديث الجاريتين حديث عادي وأخذوا منه هذه المعلومة ورجع سريعا إلى رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام الآن سوف يتقدم إلى هذه البئر، إلى بدر، أليس كذلك؟ لضرب القافلة. أبو سفيان لما علم بهذا ماذا فعل؟ حاد عن الطريق وترك بدرا بيسار، يعني عن جهة يساره، وسلك طريق الساحل، يعني جاء عن طريق البحر قريبا الآن من منطقة الرايس، الرايس ومستورة إلى أن تصل إلى مكة، جاء من جهة البحر، يعني خالف الطريق، غير الطريق. فالآن تتصور جيش المشركين خارج الآن من مكة إلى جهة بدر، والنبي جاء من وادي الصفراء إلى جهة بدر. ولذلك يقول أن الله في القرآن والركب أسفل منكم، نعم، الأرض كما تعلمون كلما يعني إلى اتجهت إلى جهة البحر إيه نزلت. فجيش النبي قادم من الصفراء وهم قادمون من مكة، وأبو سفيان قد عبر بالقافلة مرحلة أو منطقة الخطر واتجه إلى جهة مكة من جهة البحر. طيب ماذا فعل أبو سفيان حينئذ؟ قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا. عرف أبو سفيان أنه قد جاوز مرحلة الخطر، المرحلة جاوز المنطقة التي يمكن أن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو قد علم، أبو سفيان قد علم بخروج قريش. فلما تجاوز منطقة الخطر كما يقال اليوم أرسل إلى قريش: ارجعوا، ما في داعي لقتال محمد، ارجعوا. هل قريش وافقت؟ يعني هل قريش، هل المشركون هؤلاء أخذوا بنصيحة أبو سفيان ورجعوا، أم صمموا وأصروا على قتال النبي وعلى قتال أصحابه؟ هذا الذي سوف نستعرضه ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.